بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على، وبعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: سورة البقرة، باب قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي: ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي. فيقول: ائتوا خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه. فيقول: ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فيقول: لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعوني ما شاء الله، ثم يقول: ارفع رأسك وسل تعطه، وقل يسمع، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله: إلا من حبسه القرآن، يعني قول الله تعالى: خالدين فيها.
فسورة البقرة سورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول معلوم أنه لم يتزوج عائشة رضي الله عنها في مكة، وإنما تزوجها صلى الله عليه وسلم في المدينة. وسبقا بينا فيما أظن مجمل الفرق بين القرآن المدني والقرآن المكي، أما من جهة الزمن، زمن النزول، فإن المكي ما نزل في العهد المكي، والمدني ما نزل في العهد المدني. هذا أصح الأقوال، وإلا هناك أقوال أخرى، قيل ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة، وقد ينزل بغير مكة في الزمن المكي وبغير المدينة في الزمن المدني، وهذا لا ينضبط. ولهذا فالذي ينضبط أن يقال القرآن المكي هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، أي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمدني هو الذي نزل في العهد المدني، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سورة البقرة سورة مدنية، القرآن المدني يعنى بذكر الأحكام وما يتعلق بذلك. ولهذا جل الأحكام إن لم يكن كل الأحكام نزل بالعهد المدني، بعد أن تربى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي على العقيدة الصحيحة والبناء السليم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ووقر الإيمان في قلوب الصحابة نزلت آيات الأحكام، وهذا إشارة إلى أن البناء العقدي يتقدم كل بناء، وأنه أساس كل خير هذا البناء العقدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى الأمة في العهد المكي بناء عقديا متميزا، وأيضا بنى المسلم على الصبر والتحمل، فلقد كان يؤذى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فيصبرون. ثم بعد ذلك لما انتقل النبي إلى العهد المدني نزلت آيات الأحكام، كما قالت عائشة رضي الله عنها لو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا تزنوا لا تسرقوا لما استجاب أحد، ولكن نزل أولا تقرير العقيدة ثم بعد ذلك نزل تقرير هذه الأحكام. فصورة البقرة صورة أحكام، نجد أنها تناولت جملة كبيرة من الأحكام الشرعية التي تتعلق بأحكام الطلاق والإيلاء، وتتعلق بأحكام الربا وبيوع البيوع المحرمة وغير ذلك، في قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأيضا أحكام الصيام بأطول موضع نزل أيضا في سورة البقرة، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي بينها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، والتي تعد أطول سورة في القرآن وفيها أطول آية في القرآن، فهي ضمنت أطول سورة فهي أطول سورة وضمنت أيضا أطول آية في الأحكام. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا مما أظهر الله سبحانه وتعالى به فضيلة آدم عليه السلام لما أمر الملائكة أن تسجد له، وأراد إظهار فضله فأظهر فضله بالعلم، وهذا دليل على أن أعظم ما يظهر به فضل إنسان هو العلم، العلم، ولهذا العلم يرقى بصاحبه. فلما أراد الله عز وجل أن يبين فضيلة آدم عليه السلام إنما بين الفضيلة بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، بين فضيلة سليمان وداود أيضا بالفهم والعلم، وقال سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، يعني لا تظنوا أن الله سبحانه وتعالى حينما فهم سليمان هذا أن ذلك دليل على عدم فهم داود، وكلا آتينا حكما وعلما. فأفضل ما يظهر بفضل الإنسان هو العلم، ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فالإنسان يفضل بالعلم. ولهذا ذكر العلماء أن الكلب المعلم، هذا ليس في بني آدم حتى في حيوانات، فالكلب المعلم يفضل على غيره بالعلم، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، ففضل أو أباح صيد الكلب المعلم دون غيره، يبقى العلم يرقى بصاحبه، فهو أفضل ما يمدح به الإنسان ويقدم به الإنسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولما كثر القتلى يوم أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أحفاظهم وأعلمهم بالقرآن فيقدمه، والأدلة على ذلك كثيرة لا تخفى عليكم. فالشاهد أن قول الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها حتى يبين فضل آدم دليل على أفضلية العلم، وثانيا على أن العلم هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يعطي العلم، والله هو الذي يوفق إليه،
والله هو الذي يوفر سبيله وطريقه. ولهذا قال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما، فالعلم من الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله عز وجل، وهو الذي يكرم به من شاء من عباده، وإذا أكرم الله عز وجل به أحدا فإنما اختار له الخير كله. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا خيرا نكره في سياق الشرط، من يريد الله به خيرا كل الخير يفقهه في الدين، دالة على العموم. النكرة في سياق الشرط دالة على العموم، أي كل الخير في العلم. فمن أراد الله عز وجل بعبده خيرا لا يغادر شيئا من أنواعه فقهه في دين الله سبحانه وتعالى. لهذا كان شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى من أولى وصاياه دائما الوصايا بالفقه في الدين، فكان كثيرا ما يوصي بالفقه في الدين. فالفقه في الدين حقيقة نجاة وأمنة للمجتمع وللفرد، للفرد من الزلل والخطأ والضلال. فالإنسان بلا علم بلا مناعة يستقصد ويلعب به لعب الصبيان بالكرة إذا لم يكن عنده علم ولا حصان، فيأتيه صاحب شبهة فيودع في قلبه شبهة، ويأتيه الآخر فيودع في قلبه شبهة فينتقل معه، فيكون كل يوم ولاجا خراجا هنا وهناك حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على هذه الحيرة. أما إذا كان عنده علم فإنه يرد ذلك ويعلم به الصحيح من الضعيف والحق من الباطل وغير ذلك من هذه الأشياء. وأمنة للمجتمع، فالمجتمع الذي فيه علم مجتمع بعيد عن البدع، بعيد عن الخرافات، وبعيد عن الضلالات. ولهذا انظر إلى المجتمع المدني الذي كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان أسلم المجتمعات من الضلال والانحراف، حتى اعتبر الإمام مالك رحمه الله تعالى بعمل أهل المدينة، لأنهم ألصق الناس وأقرب الناس وأفقه الناس بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ويستبعد أن يبتعد الناس عن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع قصر المدة، وذلك لوجود النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت أيضا ترى في واقعك الآن، فالبلد التي فيها عالم أقل بدعا ومخالفات من البلد التي ليس فيها عالم، هذا معروف، لأن العالم ينصح ويبين ويوجه، والناس قاربون منه ويرى مخالفات فينصح. فالعلم أمنة للمجتمع، أمنة. ولهذا كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، كل مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، لكن منهم المجتهدون ومنهم غيرهم. ويدل على ذلك ما جاء عند البخاري أيضا أن عمر رضي الله عنه قال: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، ينزل يوما وأنزل يوما، ينزل يوما فيأتي بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل يوما فيأتي بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت النسوة يغالبن الرجال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أيضا في البخاري أن نساء قلنا: يا رسول الله اجعل لنا يوما، اجعل لنا يوما من نفسك، غالبا عليك الرجال، الرجال 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 معك، استمعون ويحضرون ويتعلمون ويجاهدون، ماذا بقي لنا؟ اجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن صلى الله عليه وسلم. ولهذا بوب البخاري رحمه الله بصحيح في كتاب العلم باب تعليم النساء، أو جعل يوم لهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهن يوما يعلم النساء فيه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن. فهذا كله دليل على فضيلة العلم، فالله عز وجل فضل آدم بالعلم، وفضل سليمان بالفهم والعلم، وما فضل أحد بأفضل من العلم. أما المال ف فليس محل تميز، فالكافر يرزق من الماء والمسلم يرزق من الماء، الولد كذلك، المناصب كذلك. أعطني شيئا يتميز به الإنسان في الفضل، المال ليس هناك تميز، فهو لا يتميز عن الكافر فيه، الولد، الجاه، السلطان، كل هذا ما ليس محل تميز. محل التميز الدين، والدين محل التميز فيه العلم، والعلم ولد، ومحل التميز في العلم ما كان على منهج السنة والجماعة. ولهذا جاء في الإبان لابن بطة رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال سعيد بن جبير: لزم أهل السنة والجماعة، عمل صالحا ثم اهتدى، ثم اهتدى. فالعمل الصالح لا يميز إلا إذا كان على علم بمنهج السلف الصالح، فيكون الإنسان صاحب معتقد صحيح مع العباد. إذا حتى الديانة ما تتميز إلا بالعلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة اللزوم وأهل السنة والجماعة. قال سعيد: عمل صالحا ثم اهتدى. قال: لزم أهل السنة والجماعة. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى في ذلك حديث الشفاعة، وفيه وهو محل الشاهد أن الناس أتوا آدم عليه السلام فقالوا له: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك. طبعا كل واحدة من هذه الأشياء محل تميز لم يشاركه أحد فيه، لهذا الناس يذكرون إيه؟ يذكرون محل التميز، ما قالوا أنت نبي الله. طيب ما نوح نبي الله، وموسى نبي الله، وعيسى نبي الله، لكنما أتوا بالأشياء التي فضل الله عز وجل بها آدم وجعلها محل إيه؟ التمييز. أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، من من الأنبياء خلقه الله بيده؟ ولهذا المحرفة الذين قالوا اليد بمعنى القدرة، أي خلق الله عز وجل بقدرته، هؤلاء ينتقصون آدم عليه السلام وينتقصون رب العزة ويكذبون القرآن. إذا كان الله عز وجل خلق آدم بقدرته، وغاية ما يكون في آدم أن خلق الله عز وجل بقدرته، طيب وخلق محمدا به، وخلق موسى به، خلق عيسى به عليه الصلاة والسلام، إذا كان المعنى بقدرته، فما الذي يبقى آدم عليه السلام من التميز؟ خلقه الله بيده، أي بقدرته. طيب وكل الأنبياء خلقه من القدرات، بل كل المخلوقات خلقه الله عز وجل بقدرته، إذن ما يبقى تميز. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: إذا كان المعنى أن الله عز وجل خلق آدم بقدرته، فما الذي يبقى للمخلوقات؟ فقد خلق الله عز وجل جميع المخلوقات بيده. أما الذي يتميز به آدم أن الله عز وجل خلقه بيديه سبحانه وتعالى. ولهذا كيف نجمع بين بيده هنا على الإفراد، وبيدي على التثنية، وورد أيضا الجمع في الأيدي كما قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فوردت اليد كصفة لله سبحانه وتعالى مفردة، ووردت اليد مثناه، ووردت اليد مجموعة، ولا كل تعارض بين هذا كله. أما المفردة فإن المفردة إذا أضيف عما بيده، لم يقل بيد وإنما قال بيده، والمفردة إذا أضيف عما فيعم بقى المثنى والجمع. وأما الجمع فنرد إلى المثنى، لأن لأمور قيل بأن أقل الجمع اثنان، وهذا منقول عن كثير من أئمة اللغة، أقل الجمع اثنان. ولهذا جاء في الرواية الصحيحة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة فقال: ألا تصلون، المشهور ألا تصليان، لكن جاءت الرواية الصحيحة ألا تصلون، وهما اثنان، فأقل الجمع اثنان، هذا على قول كثير من أئمة اللغة، وإن كان مشهور أن أقل الجمع ثلاث. والقول الثاني أنه يراد بأيدينا أنها هنا للتعظيم، كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل واحد أحد، ومع ذلك تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا تعظيما. أو يقال المراد باليد هنا الذات، أي أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملنا، مما عملنا، فالمراد بالأيدي الإشارة إلى الذات، أي مما عملنا، كما قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هل الفساد هذا يكسب باليد فقط؟ أليس هناك فساد بالرجل؟ أليس هناك فساد بالعين؟ أليس هناك فساد وهكذا؟ إذن المعنى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب الناس، كسب الناس يبقى عاملنا، كسب الناس يبقى قد يؤتى باليد ويراد بها الذات، وبهذا لا يكون هناك تعارض من الإفراد والتثنية والجمع، فالثابت له سبحانه وتعالى يدان حقيقيتان. ثم إنه لو كان لله عز وجل أكثر من يدين لذكرهما الله، لأن هذا يكون أفضل وأكمل. فلماذا يذكر الله سبحانه وتعالى يترك الله عز وجل الأكمل ويذكر التثنية؟ إذا كان الله له 3, 4, 5, 10 ألف لو كان كذلك لذكر الله عز وجل ذلك، لأن هذا سيكون أكمل. قال سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. فهذا على وجه ذكر الفضيلة، فإذا كان الله عز وجل له أكثر من يدين لذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. فهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات اليدين له سبحانه وتعالى، وهما يدان حقيقيتان. وبيده هنا ما يمكن أن يرد بها القدر، وعلى التسليم، انتبهوا أخواني، وعلى التسليم، وليس نسلم يعني، لكن على التنزل، أن المراد باليد هنا القدرة، فإنها دالة على صفة اليدين لله. فلو قلنا بأن المراد باليد هنا القدرة، فإنها دالة على صفة الله عز وجل أيضا اليدين. كيف ذلك؟ بدلالة الإضافة، بدلالة الإضافة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما أضاف اليد إلى نفسه، حتى ولو أولنا اليد، حتى ولو أولنا كما أولنا العين وكما أولنا الوجه، حتى ولو أولناها أولنا اليد، فإن دليل الإضافة يدل على أن اليد صفة لله عز وجل، لأن الله لو لم يكن له يد لما أضاف ذلك إلى نفسه. فإن المضاف إلى الله عز وجل على أقسام منها، إذا أضيف له سبحانه وتعالى الأعيان المتصلة كانت صفة له. إذا أضاف الله اليد، إذا أضاف الله العين، إذا أضاف الله عز وجل ذلك لنفسه، فإضافة الأعيان المتصلة دليل على أنها صفة له سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل تجري بأعيننا، فإننا نؤول هذا فنقول بعنايتنا أو بمرأة منا بأعيننا، فنؤول مع إثبات الصفة له، يدل على إثبات الصفة الإضافة. إذن هؤلاء محاصرون من كل جهة، حتى ولو أننا أولنا اليد بمعنى القدرة، فإننا نقول نثبت صفة اليدين له سبحانه وتعالى بدلالة الإيه؟ الإضافة. إذن هذه صفات ثابتة لله عز وجل من كل وجه. وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، أسماء كل شيء. فالله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فظهر فضل آدم عليه السلام، الله علم آدم الأسماء كلها. هذه الأسماء كلها، هل هي أسماء ذريته؟ هل هي أسماء الملائكة؟ هل هي أسماء كل شيء من المخلوقات؟ هل هي أسماء كل ذلك من الملائكة والذرية وغير ذلك، كل ذلك محتمل، كل ذلك محتمل في هذا السياق. فالله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء كلها، فإن كلها دال على العموم، فعلم الله عز وجل آدم كل شيء. فهذا دليل على فضيلة آدم عليه السلام. ومن هنا اختلف العلماء في مسألة اللغة، هل اللغة توقيفية ولا اللغة الصلاحية، يعني هل هي توقيفية الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها وبالتالي كل ما يقع هذا إنما بالتوقيف فأساسه توقيفي، ولا هي الصلاحية على حسب ما تعرف عليه الناس. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. قال مجاهد: إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين، محيط بالكافرين الله جامعهم، على الخاشعين على المؤمنين حقا. قال مجاهد: بقوة يعمل بما فيه. وقال أبو العالية: مرض شك، وما خلفها عبرة لمن بقي، لا شية لا بياض. وقال غيره: يسمونكم يولونكم. الولاية مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبية، إذا كسرت الواو فهي الإمارة.
نعم. فيقول مثلا الولاية والولاية، فالولاية معناها الإمارة، فلان له الولاية على هذه البلد يبقى له الإمارة. إنما نقول ولاية ليه فضل بقى أن هؤلاء أولياء الله وهذا ولي الله سبحانه وتعالى، فنقول الله عز وجل حباب الولاية، الولاية يبقى بالفتح عائدة إلى الأمر الديني، عائدة إلى الأمر الديني، فهو مصدر الولاء. وأما بالكسر فهي من الإيه؟ من الإمارة، المراد بها الإمارة، ولاية المكان الفلاني، ولاية ولاية. فيثبتون لهؤلاء الصالحين الولاية، ما يقال الولاية، الولاية. نعم.
وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقال قتادة: فباءوا فانقلبوا. وقال غيره: يستفتحون يستنصرون، شروا باعوا، راعنا من الرعونة.
فشروا معناها باعوا، غير اشتروا، اشتروا يعني اشتروا اخذوا، لكن شروا يعني باعوا. نعم.
راعنا من الرعونة، إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا.
ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لا تقولوا راعنا، مع أن هذه اللفظة قد تحتمل إيه؟ راعنا يعني انظرنا، يعني انظر إلينا، ولكن هم أرادوا من ذلك السب، من وراء ذلك السب. فمنع الله سبحانه وتعالى ونهى الله تبارك وتعالى أن يقول هؤلاء حتى لا يتذرعوا، حتى ولو كان هذه اللفظة يمكن استعمل في معنى صحيح، لكن سد الأبواب هو المتعين، وعليه قاعدة أهل العلم قاعدة، وهي أن الألفاظ المشملة يبعد عنها، الألفاظ المشملة التي تحتمل حقا وباطلا ما تصح في تقرير الحقائق ولا في تقرير الأحكام. الألفاظ التي يمكن للإنسان أن يصمت منها هذا وذاك لا، ولكن الإنسان يبود أن يقطع إذا سئل عن الشيء قطع فيه، أو حكم على الشيء قطع بذلك. أما الألفاظ المشملة فهذه ينأى عنها الإنسان، ولهذا كان موقف السنة والجماعة من الألفاظ المشملة كالجهة والجسم والحد، كان منهجهم من ذلك التفصيل، وأننا لا ننفي ولا نثبت، لا ننفي ولا نثبت، بل ننظر إلى المعنى ونقول أخبرونا بالمعنى، إن كان المعنى صحيحا قبلناه مع توقفنا في اللفظ، نحن ما نقول باللفظ. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يقول نثبت الجسم ولا ننفي الجسم أبدا، لأن اللفظ غير شرعي، ما ورد لا نفيا ولا إثباتا. أما المعنى فنقول ماذا تريدون من وراء هذا المعنى، ماذا تريدون بالجسم؟ إن قالوا والله نريد ذاتا مستقلة قائمة بنفسها قلنا الله سبحانه وتعالى ذات قائمة بنفسه سبحانه وتعالى بائن عن خلقه. وأما إذا قصدوا بالجسم أي الذي له أعضاء وأركان يحتاج بعضها إلى بعض فننفي ذلك. ماذا تريدون بالجهة؟ إن أرادوا العلو فإننا نقول نثبت لله سبحانه وتعالى العلو على مخلوقاته، علو الذات وعلو الصفات. وإذا أرادوا بالجهة المخلوقة، الجهة المخلوقة، فالله عز وجل ليس داخلا في هذا العالم وليس يحد شيء من مخلوقاته فننفي. إذن الألفاظ المجملة هذه من جهة ألفاظها فإننا لا نثبتها ولا ننفيها، لأنه شيء لم يثبت هذا لا نقول به. أما من جهة المعنى فإننا نستفصل، فإن دلت على معنى صحيح قلنا به، وإن دلت على معنى باطل رددناه. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، بدلا من هذا، لأن انظرنا واسمعوا هذا واضح لا يمكن أن تتدخل من إيه من خلاله، خد بالك، ولا تلبس على الناس زي مثلا ما كانوا يقولون السلام عليكم، فقد يختلط الأمر، السلام عليكم السلام عليكم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فقولوا وعليكم فإنهم يقولون السام، فإنهم يقولون السام. فالألفاظ المجملة والمحذوفة والمختلطة هذه ألفاظ لابد من الابتعاد عنها، لا سيما في باب الاعتقاد وفي باب المناهج. زي العبارات معروف، مثلا نريد حرية، نريد إصلاح، نريد تعاون، نريد ألفة، نريد محبة، نريد اجتماع، كله ألفاظ مجملة، صحيح كله ألفاظ محمودة، لكن لابد أن تبين حقائقها. حرية بأي ضابط؟ اجتماع على ماذا؟ تعاون على أي شيء؟ لابد أن يوضح مثل هذه الايه الأشياء، يوضح مثل هذه الأشياء. نعم. ولهذا في المناهج حتى والأفكار، فقد يقول قائل أنا على منهج السنة والجماعة، قل له ما منهج السنة والجماعة، ما هو منهج السنة والجماعة؟ يقول لك كذا 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 كذا. تقول طيب وأنت على هذا المنهج؟ نعم أنا على هذا المنهج. طيب لماذا خلفت المنهج في كذا وكذا؟ والله هذا من وضع شيخنا الذي أسس هذه الجماعة أو وضع هذا الفكر. نقول إذا لست على منهج السنة والجماعة، أنت على منهج شيخك، أنت على منهج شيخك، لست على منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة لا يعرف مرجعية من أحد من الناس بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإلا قد ترجع اليوم لأحمد، وقد ترجع غدا للشافعي، وقد ترجع بعد غد لمالك، وهكذا ما يعرف مرجعية لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبدأ العصمة لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تقول أنا سلفي، وهذا يقول أنا سلفي، والثالث يقول أنا سلفي، هذا كلام مجمل، لكن لا يحكم على الإنسان بأنه سلفي إلا إذا كان على طريقة السلفي ومنهج السلفي ومعتقد السلفي وطريقة السلفي الصالح ودراسة السلف الصالح وكتب السلف الصالح والولاء والبراء على هذا المنهج دون غيره، وهكذا. هذا معلوم معروف، وإلا لا تأخذ أشياء بالألفاظ. فلان يقول أنا سلفي، إذن أنت سلفي، أنا سلفي، ثم يفسر بغير الكتاب والسنة، أنا سلفي ثم يسير على غير طريقة السلف. النووي رحمه الله تعالى كان يقول، حتى أبين لكم هذا المعنى المهم جدا، النووي رحمه الله تعالى كان يقول في آيات الصفات، يقول وللناس في ذلك مذهبان، وللناس في ذلك مذهبان، مذهب السلف، شوف النووي، مذهب السلف وهو ترك التكلم في معناها وتفويض ذلك إلى الله، ومذهب الخلف وهو تأويله وتفسيره. سبحان الله، شوف النووي الفحل هذا المجتهد ماذا يقول؟ يقول في الصفات وللناس مذهبان، مذهبان، مذهب السلف وهو ترك التكلم فيه وإمرارها على ظاهرها، ومذهب وتفوض ذلك إلى الله، ومذهب الخلف وهو تأويله. وهذا يدلك على ما ذكرناه من قبل تكرارا ومرارا من قبل، بأن النووي أو ابن حجر أراد الحق وظن أن هذا هو الحق، ده مذهب السلف وهو مذهب المفوض. وهذا ينزله العلماء تحت عبارة بعض السلف رحمه الله تعالى حين قال: فإن من نعمة الله سبحانه وتعالى على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة. سبحان الله، من نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان يوفق لصاحب سنة. شوف أنت الآن عندك ماذا بالسلف الصفات، سهل سهل جدا، واخد بالك؟ ثم الراكب من شهاد بلا تكييف وتمثيل وتحريف وتعصيل، اليد يعني يد حقيقية، اليدان العينان حقيقيتان، أمر سهل، لا أظن أن واحدا فيكم يخالف في هذا، أمر سهل، مع أنك لست في قدر النووي رحمه الله تعالى ولست في قدر ابن حجر، لكن سبحان الله سبحان الله لم يوفق هذا ولا ذاك إلى هذا السلف. أين مذهب السلف؟ لم يذكره النووي ولا ابن حجر، مما يدل على أنه خفي، مش ذكر مذهب السلف وعرضه. ولهذا الذي يقيس على ابن حجر والنووي مما يشد الأعصاب الحقيقة، كل واحد يجيب مبتدع لك طب ابن حجر والنووي، حجر والنووي، وأصبحت بوابة ابن حجر والنووي بوابة يمر على اسميهما كل مبتدع. فلان يقول يا سيدي عنده أخطاء زي ابن حجر والنووي، فلان عنده أخطاء زي ابن حجر والنووي، كل فساد كل بدعة تقع التبرير لها زي ابن حجر والنووي، زي ابن حجر والنووي، زي ابن حجر والنووي اجتهادا، مثل ابن حجر والنووي بحثا عن الحقيقة، مثل ابن حجر والنووي في خفاء هذا المذهب حتى ما عرفاه، أي قسم عرف الحق وعانده وعارضه وتأول وصار يلتمس له ما يلتمس. ابن حجر والنووي اللذين ما ذكر ذلك، هذا النووي يقول، أنا أقول لك النووي يقول: وللناس في آيات الصفات مذهبان. فين المذهب يا أخواني؟ مذهب السلف الحقيقي فين؟ في كلام النووي؟ أين مذهب السلف في كلام النووي؟ غير موجود. مذهب السلف غير موجود، مذهب السلف غير موجود، لأنه له مذهب المفوضة وله مذهب المحرف، مذهب السلف غير موجود. وما ذكر النووي رحمه الله تعالى ذلك مما يدل على أن الإنسان قد يخفى عليه الحق لكنه لم يسمع عنه أصلا. نعم.
قال: لا يجزي لا يغني خطوات من الخطو والمعناه، والمعنى آثاره ابتلى اختبر.
يعني لا تتبع خطوات الشيطان، يعني آثار الشيطان. وإذا ابتلى إبراهيم، يعني وإذا اختبر الله إبراهيم، إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلماته. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى.
ذكر هذه المعاني لما ورد في آية القرآن: إلى شياطينهم خلوا، إلى شياطينهم يعني إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. وهذا في جواز إطلاق الشيطان على الإنسي، وأنه ليس خاصا بالجني في الإطلاق العام إذا رجع إلى المعنى. فالشيطان من شاطان أي بعد، واخد بالك؟ أو شاطر. فإذا الإنسان ابتعد عن المنهج الرباني فهو شيطان، فهو شيطان مريد، ويتبع كل شيطان مريد. فالشيطان يطلق على الإنسان ويطلق على الجن إذا ابتعد الإنسان عن منهج الرب سبحانه وتعالى. نعم. وقول محيط بالكافرين أي الله سبحانه وتعالى جامعهم، محيط بهم أي جامعهم. وقوله مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، المرض هو الشك، وليس المرض المرض الحسي، المرض الحسي عند تصلب شرايين أو عند انسداد أو كذا، لا، وإنما في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا المرض الحسي. المرض الحسي اللي هو مرض الشبهة، وهذا إنما يأتي بانقداح الشك في القلب. فالأمراض على قسمين فيما يتعلق بالدين: مرض الشهوات ومرض الشبهات، هذا قسم. والقسم الثاني الأمراض الحسية، المعني من الأمراض الواردة في القرآن، لفظة المرض الواردة في القرآن، المراد بذلك المرض الذي هو شبهات وشهوات. وأمراض الشبهات أعظم من أمراض الشهوات، فالأمراض الشبهاتية أعظم، أو الشبه الشبهاتية أعظم من الشهواتية. فالشبه عظيمة وخطافة وتؤدي إلى الإضلال، أما الشهوات فنعم مؤثرة ولكن دون تأثير الشبهات. فالشبهاتية أقوى من الشهواتية. الشبهاتية تعلق بالبدع والأهواء، وهذه لا يفكر الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل منها، لأنه يتوب عن ماذا؟ لن يتوب عنها، لأنه يحسب أنه يحسن صنعا بخلاف الشهوات. يمكن الإنسان يتوب عن الزنا، عن الربا، عن السرقة، عن غير ذلك من هذه الأشياء، لكن يتوب عن الذكر والصلاة بالليل كالخوارج، عن أي شيء يتوبون؟ يتوبون عن قيام الليل ولا صيام النهار ولا قراءة القرآن؟ يتوبون عن ماذا؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا كانت الشبهات أعظم من الشهوات، لأن الإنسان يتعبد الله بالشبهة، ما يتعبد الله بالشهوة. ما في واحد يزني ويقول بعد ما ينهي الزنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحد يقول كده؟ ما في أحد يقول هذا. لكن يبقى المبتدع ليله ونهاره يبتدع في دين الله ويدعو الناس إلى ذلك، ويحمد الله عز وجل أن وفقه إلى ما لم يوفق إليه أحدا من العالمين، يظن أنه على ذلك. ولهذا صعب التوبة صاحب الشبهة، إنما صاحب الشهوة قريب. وهذا معنى قول السلف بأن صاحب البدعة لا تقبل له توبة. ليس معنى لا تقبل توبة أنه لو تاب ما قبلت أبدا. فالعبد إذا تاب من أي ذنب كان، سواء من بدع أو من شرك أو من كفر أو غير ذلك، تاب الله عز وجل عليه. ولكن صاحب البدعة قل أن يتوب أصلا. يتوب من ماذا؟ ويحسب أنه على قمة الطاعة. ولهذا المبتدعة من الجهمية وغيرهم وصفوا أهل السنة بالمجسمة، بالمجسمة. فإذا كيف يتوبون بقى عن مذهبهم ويأتون إلى مذهب أهل السنة؟ كيف يأتون إلى مذهب المجسمة؟ صعب، صعب هذا. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك العظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك.
نعم.
باب: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى.
كلوا والند، والند هو المثير والمشابه والظهير، فكل هذا من الشرك. ولا يجوز للإنسان أن يجعل لله سبحانه وتعالى ندا يعبده ويدعوه ويتوجه إليه ويقصده من دون الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ليس له كفء ولا نظير ولا مثيل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم له سميا؟ يعني ليس له سمي ومسامي ومشابه ونظير. والعلماء يقولون هذا النفي آكد من النفي العادي، إذا تصدر الاستفهام النفي فإنه آكد من النفي المجرد. قال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، أي ليس له سمي، بس جاءت أداة الاستفهام مؤكدة لهذا النفي، مشربة هذا النفي التحدي. التحدي: هل تعلم له سميا، أي أرني، أرني إن كان له سمي. فنفي إذا صدر بالاستفهام كان أبلغ من النفي المجرد، لأنه دليل على إيه؟ لأنه دليل على التحدي، إشارة إلى أن ذلك يتضمن التحدي، هل تعلم له سميا؟ فمن دعا بدويا أو حسينا أو طاف حول قبر أو نذر أو ذبح، فإنه جعل ندا مع الله سبحانه وتعالى مكافئا، كما يعبد الله يعبد غير الله. ولهذا ليس الشرك أن تفرد الند بالعبادة، بل الشرك أن تجعل مع الله عز وجل ندا تدعوه وتعبده وتقدم له. لأن البعض يقول لك لا، طب ما أنا بصلي، طب ما أنا بصوم، طب ما أنا برضو بدعو ربنا وأنا بذبح لله عز وجل، تذبح لله وغير هذا والشرك. وليس باللازم أنك أنت تفرد الند بالعبادة. ومعلوم أن قريشا ما كانت تفرد الند بالعبادة، بل كانوا يحجون لله ويعتمرون ويطعمون الطعام ويكرمون الضيف وغير ذلك. فهؤلاء ما أفردوا الند بالعبادة، فليس الشرك أن تفرد الند بالعبادة لا، وإنما الشرك أن تصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. كل هذا من الأنداد، هذا كله من الأنداد، أن تصرف نوعا من العبادة، أن تصرف حقا من حقوق الله عز وجل إلى غيره، ولو إلى ملك مقرب أو نبي مرسل، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك التحاكم أيضا إلى غير الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن أحدا يملك التشريع ويملك أن يحكم بين عباد الله عز وجل غير الله سبحانه وتعالى الحكم الشرعي وكذا، فإن هذا أيضا مضاهن لله سبحانه وتعالى، خارج عن ملة الإسلام. من زعم أنه يجب على الناس تشريع آخر، من زعم أنه يجوز لغير الله عز وجل أن يشرع، من زعم أن غير تشريع الله سبحانه وتعالى مثل تشريعه أو أفضل أو مساوي، هذا كله من الكفر الأكبر الذي لا يختلف عليه عالمان. لكن إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه متعدٍ في ذلك، وأن التحكم إلى الله عز وجل هو المتعين، لكن فعل ذلك شهوة وفعل ذلك طمعا ورغبا ورهبا، فإن ذلك يكون كما قال ابن عباس يكون كفرا دون كفر. فالواجب أن الإنسان يفرد الله سبحانه وتعالى بحقوقه عز وجل فلا يتعدى ذلك. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ نعم.
قال البخاري رحمه الله: باب. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال مجاهد: المن صمغة، والسلوى الطير. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
نعم. والكمأة هذه زي البطاطس كده الصغيرة، هذه الكمأة، فهي من المن وماؤها شفاء للعين، أي من المن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. فقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى إكراما لكم. ولكن مع طول العهد قالوا: لا، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وخثائها وفومها وعدسها وبصلها، لا نريد المن ولا السلوى.
قال البخاري رحمه الله: باب. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. رغدا واسع كثير. قال حدثني محمد حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعره. باب. قوله
نعم. وهذا فيه بيان ما كان عليه بنو إسرائيل من العناد، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل بني إسرائيل وفضلهم على العالمين، أي على العالمين في زمانهم، هذا شأن أفضل الناس باعتبار العموم، وإلا فهؤلاء كانوا على عناد، ومنهم من عاند كثيرا، وإلا فأتباعهم لموسى كانوا كثر أيضا، ولكن فيهم بصفة عامة هؤلاء كان فيهم العناد والاستكبار، وإلا فقد تبع منهم موسى عليه السلام أعداد كثيرة، كما جاء في حديث ابن عباس الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ثم رفع لي ثواد عظيم فظننت أنهم إيه أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، فموسى عليه السلام له أتباع، ومع ذلك انظر كيف عالج موسى من قومه ما عالج، فإن موسى عليه السلام وجد من قومه عنادا عظيما، ذكر الله عز وجل ذلك في مطلع سورة البقرة في قرابة ستة أرباع أو في قرابة جزء، وبنو إسرائيل ماذا يصنعون مع الأنبياء بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمته رضوان الله عليهم كانت أمة الامتثال، ولهذا انظر ماذا صنعوا مع موسى عليه السلام لما أراد لما أمرهم أن يدخلوا القرية وأبوا وقالوا إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فقط فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا لنقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن أقول اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك وغير ذلك، فما عاند الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ولا عارضوا له أمرا، حتى في الحديبية لما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحرقوا رؤوسهم وتأخروا ما عاندوا ولا عارضوا، إنما أبطأوا رجاء أن ينزل الله عز وجل قرآنا فيغير هذا الأمر فيدخل مكة وقد اشتقوا إليها، وإلا هم ما عارضوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قالوا لن نفعل ذلك يا رسول الله أبدا أبدا، ولكن كانوا في غاية الامتثال، ولما قاتل صلى الله عليه وسلم بهم في أحد وقد أدخلتهم الجراح ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتبعوا قريش وهم على هذه الحال فتابعوا، وكذلك في بني قريظة يوم الخندق لما نزل جبريل أقد وضعت سلاحك فإننا لم نضع سلاحنا بعد انطلق إلى بني قريظة، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وانطلق الصحابة إلى بني قريظة ما تخلف أحد، ولهذا هذه الأمة أمة عظيمة جدا لا مقارنة بينها وبين أمة بني إسرائيل، مع أن الله عز وجل قال وفضلناهم على العالمين، وهذا يدلك على أن المراد بالعالمين المعهودين العالمين في زمانهم وليسوا العالمين بإطلاق، فإنه لا تفضل أمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، فمن ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم أي مقاعدهم فبدلوا ما دخلوا سجدا، والمراد بالسجود يعني انحناء هكذا، ادخلوا سجدا فجلسوا على أستاههم وقالوا حطة بدلا من ايه من قولهم وقالوا حنطة بدلا من قولهم حطة يعني اللهم حط خطايانا، يبقى هم خالفوا الفعل وخالفوا الايه القول، ادخلوا سجدا فدخلوا على أستاههم قولوا حطة قالوا حنطة، نعوذ بالله يا اخوان نعوذ بالله من العناد نعوذ بالله من العناد، وهذا هو التحريف في المعنى، تحريف ايه في المعنى، فممكن كل إنسان معاه لفظ بس يحرفه خد بالك، ف فموجود في شطة، لكن هم حرفوا فين؟ حرفوا فين؟ قالوا حنطة. ادخل باب سجدا، فدخلوا على مقاعدهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، وقد بين المقارنة الشديدة بين المحرفة في هذه الأمة بين اليهود، وبين وجه الشبه، فقال: هؤلاء قالوا حنطة وقد أمرهم الله أن يقولوا حطة، والمحرفة قالوا استولى وقد أمرهم الله عز وجل أن يقولوا استوى. فالنون عند اليهود هي اللام عند المحرفة والعياذ بالله. أمر أن يقولوا استوى فقالوا استولى، كما أمر هؤلاء أن يقولوا حطة فقالوا إيه؟ حنطة. إذن التحريف هذا داء بمين؟ داء باليهود. إما أنك تحرف في اللفظ، ولا تحرف فين؟ في المعنى. إن عجزت أن تحرف في اللفظ حرفت في المعنى. قلت لا، مراد الله من النص هذا كذا، مراد النبي صلى الله عليه وسلم من النص كذا، فيلجأ الإنسان. ولهذا التحريف موجود لا يمكن أبدا تبديله. ولهذا البعض يقول لها إزاي نختلف وعندنا كتاب الله؟ إحنا ما اختلفنا في كتاب الله، ما في جماعة، ما في فرقة قالت بأن سورة البقرة تبدأ بحاميم. سمعت يا إخوان قولا يقول هذا، إن في طائفة تقول الجهمية ولا الروافض حتى يقولون ألف رامين في بدء البقرة هي حاميم. أبدا. طبعا الروافض رأوا تحريف القرآن كله، لكن من أين بقى وقع هذا الافتراق؟ وقع في النظر إلى الإيه؟ إلى المعاني. ولهذا كان الفارق بين جميع الطوائف فهم السلف الصالح، وإلا الصوفية بقراءة القرآن والجميع بقراءة القرآن، وموجود عندهم البخاري ومسلم وكذا، لكن معاني هذه النصوص إيه؟ معاني هذه النصوص هم يسقطونها وينزلونها على حسب ما يريدوا. إنما يجي فهم السلف الصالح هو الذي يميز، هو الذي يميز. زي اللي يقول ما ننسخ من آية المراد الآية الكونية، نأتي بخير منها ومثلها، وليس الآية الشرعية، لأنه ما في نسخ في القرآن، ما في نسخ في القرآن، والمراد بالنسخ هنا الآيات الكونية القدرية. ويقول هذا اجتهادي، ولو لم أسبق إلا مش مشكلة، هذا اجتهادي، فإن فلانا قال هذا من قبل أيضا وأنكر كذا وكذا.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله من كان عدوا لجبريل. وقال أكرمة: جبر وميكا وصراف عبد إيل الله. حدثنا
يعني معنى جبريل
عبد الله،
معنى جبريل ميكائيل إسرافيل، هذه مقسمة من جزئين. جابارا طبعا وفسر هنا أو ضبط هنا جابارا وميكا وصرافي، هذا عبد، إيل معناها الله، يبقى عبد الله، جبرائيل يعني عبد الله، إسرافيل عبد الله، ميكائيل عبد الله. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل؟ قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى اليهود لم تقتصر عداوتهم على بني آدم من خلفهم في منهجهم، وصلت العداوة إلى الملائكة، وقيل أنهم يكرهون جبريل عليه السلام لأنه نزل أو ينزل بالنبوة، فنقل النبوة منهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أمة العرب، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه ينزل عليهم بالعذاب وهكذا. نعم. ومعلوم سبحان الله كما أن لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن من المجرمين يعني، فدائما أعداء أصحاب الوحي ومن يبلغون الوحي أعداؤهم هكذا كثر كثر من أصحاب الشهوات والشبهات. ولهذا تجد واحد يكره مثلا، أو تجد طائفة من الناس تكره مثلا الدعاء إلى الله عز وجل. ليه؟ لأنهم يذكرون الربا حرام، الزنا حرام، التبرج مثلا حرام، التوجه إلى القبور هذا شرك. فتجد الصوفي يكره والشهواني يكره. ولهذا لما تقوم حرب على الدعاء تجد الحرب هذه يتولاها جميع أفراد المجتمع، تجد الإعلام بكل ما عنده والمؤسسات وأصحاب التعليم وكل شيء، إلا من كان يقدر للدعاة جهدهم ويعلم دورهم ويحب أن يسمع منه. إنما المجتمع كله بيحارب. ليه بيحارب؟ لأنه على كما يقولون على رأس بطحة يحسس عليه. وأنت ليه الفنانين ما يحاربوش الدعاة وهم عايزين في الزمن الذي يظهر فيه هؤلاء التفسخ والتبرج والصفور والاختلاط حتى بحكم؟ يعني اشمعنى ليه الفيلم يعني ما يكونش فيه 200 قبلة؟ يعني ايه الاشكال؟ يعني في الوقت اللي هم بيحاربوا على ذلك عدد القبلات عايزين يجعلوها الى ما لا نهاية، من اول ما من اول الفيلم الى اخره. في الوقت هذا انت بتقول لا، لا يجوز للرجل ان يخرب المرأة، المرأة هل يظهر وجهها ولا ما يظهر وجهها، لا يجب تغطية المرأة لوجهها، لا يحل المرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. طبعا الكلام ده في واد افيح بعيد، وكلامهم هذا وطريقتهم في واد اخر. ولهذا لابد من محاربتك. انت منين جاي؟ انت افسدت علينا. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم ناس يتطهرون. ده بقولوا حجاج. ولهذا اخوانا المشكلة مش مشكلة نقاب، لا لا لا، المشكلة مشكلة عفة. اي دعوة عفة، تعرف انت لو قلت مثلا تلبس لبس محترم هيحاربوك برضه، حتى لو قلت المرأة تلبس لبس محترم كده وخلاص حشمة برضه هيحاربوك، لانهم لا يريدون هذا. انما هو يريد ايه؟ ان اللباس يكون حرية شخصية لا تعلق للامر والنهي به، فضلا بقى عن اي حاجة تانية. فكل قوم يحاربونك. ولهذا تجد الدعاة إلى الله عز وجل الذين يعنون بالوحي وتبليغه يحاربون في كل مكان، وعلى رأس هؤلاء مين؟ جبريل عليه السلام، فإنه كان موكل بنزول الرسالة، بالنزول بالرسالة وبالنزول بالوحي. ولهذا هو أعد الثلاثة للناس، إنما إسرافيل ميكائيل مع أنه أشرف الثلاثة لأنه مع أشرف مهمة.
قال أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاده الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا. وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله.
أعوذ بالله، أعوذ بالله. في مجلس واحد وفي موقف واحد، هذا سيدنا وابن وهذا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. طيب أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: عاذ الله من ذلك، إزاي ده حبر من أحبارنا. هذا شيخنا. طب قال شيخكم رجع عن فكركم هذا وانتقل الى جماعتنا وانتقل الى الحمد لله هداه الله عز وجل وصار سلفيا بحق. هذا شرنا نحن نعلم والله ما رأينا فيه الا شرا ولكن كان فيه نفاق. هذا لا يعلم شيئا. هذا من مشايخه؟ هذا كذب. هذه المشايخ وكذا هذا كذب، هذا افتراء، هذا كذا وكذا. تعلم ايه؟ ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ ماذا يعمل؟ هذا كذا. ده اخوه بيعمل، ده عيلته بتعمل، ده بلده بتعمل، ده محافظته مش عارف ايه، ده عنده طالب ضحك على مش عارف فلان، وهكذا بقى. شوف بقى كل حاجه. حاجه يمكن لو كان يركب حمارا لعابوه بحماره، قالوا حتى يركب حمار اسود اي شيء. المهم وبالامس كان هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وهكذا. ولو رجع اليهم لقالوا انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. ولهذا لا يؤخذ قول القرين في قرينه ولا يؤخذ قول الغريم في غريمه. ليه؟ لانه معروف ان هذا لا يبرأ من التهمتي، لا يبرأ من التهمتي. فهذا اصل يهودي، اصل يهودي، وهو انكار الفضل لكونك تخالف. فهذا عبد الله بن سلام حبرهم اثنوا عليه ثناء عطرا، ثم ما لبثوا في نفس المقام. ولهذا عبد الله قال ان اليهود قوم بهت. هذا الاصل فيهم الكذب، قوم بهت. هذه عبارة لهم لا ينفكون عنها. فلما سألهم وأثنوا عليه خيرا وأخبرهم بإسلامه فذكروا ذلك عنه، قالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.